الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وكما نعلم أنها كلمات اقتطفها العلامة السعدي رحمة الله عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله. يقول شيخ الإسلام: ويجوز تغيير شرط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. كما ذكرنا قبل ذلك أن الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة، أي أن الرجل يكون عنده عين ينتفع منها يحبسها، وبعد ذلك يسبل منفعتها في أوجه الخير للمسلمين وللإسلام. ويلزم من ذلك أمور كثيرة، كأن يكون هناك يعني عامل وكل بهذا الوقف يقوم على شؤونه ويثمره وينميه إلى غير ذلك. يقول هنا: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. يعني لو أن رجلا عنده عين وسبل منفعته في وجه من وجوه الخير في الزمن الماضي، وبعد ذلك استجدت أمور معينة وتراءى لولي الأمر أو للواقف على هذا الوقف أن يغير. يعني على سبيل المثال، أوقف رجل مالا معينا أو منفعة معينة على بيت من بيوت الله، وخصص هذا الوقف في إضاءته. يعني قال هذا الوقف مثلا فدا من الأرض الزراعية أو عمارة معينة غلتها أي إيجارها لإضاءة هذا المسجد. وبعد ذلك اختلفت الأمور فقام أولياء الأمور وأضاءوا بيوت الله بالكهرباء وبغيرها، وقام أولياء الأمور بجعل هذه الإضاءة مجانا ولم يحصلوا شيئا من إضارات المساجد. ففي هذه الحال الوقف هنا لابد أن يتغير، يغير إلى شيء آخر. كذلك أوقف شيئا على البسط أي الفرش أو تجديد المسجد إلى غير ذلك، وبعد ذلك تراءى لولاة الأمور أو الواقفين على المسجد أن هذا الأمر لم يعد منه منفعة. يعني مثلا قال إيه، غلت هذه المنفعة توضع في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، وحدد في المصاحف. فنظرنا فإذا بالمساجد ملئت مصاحف عن آخره ولا يفتح، وإذا حصرنا عدد الداخلين إلى المسجد في صلاة الجمعة نجد أن عددهم معشار عدد المصاحف. طيب هذا لا يحل، لأن في مبدأ في شريعة الإسلام أن المال لابد أن ينتفع به، ونهى الشرع المطهر أن يترك الرجل ماله تأكله الصدقات. يبقى بناء على ذلك أنا عندي مثلا 200 مصحف، ولا يدخل هذا المسجد إلا في صلاة الجمعة مثلا 70 رجلا. طيب الزيادة أين تذهب؟ نتركها هكذا ليس من دين الله. طيب ده لسه عندنا في العام المقبل سيأتي مال من هذا الوقف، والرجل أمر أن نشتري به مصاحف. أبدا، في هذه الحالة يغير إلى ما هو أنفع. أدي معنى كلمة كلام شيخ الإسلام: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. نعم محمود. نعم، ما هو هي الرجل أوقف، لا ما هو أصل الوقف هنا الوقف على مسجد معين بيبقى له علة مشروطة اللي هو أن ينتفع به الناس. طيب وجد ولم ينتفع به أحد، لذلك أطبقت كلمة العلماء: لو أن رجلا ذهب في مكان قفر صحراء لا ينزل إليها أحد قط، وابتنى مسجدا فخما ثم تركه وانصرف، باتفاق أهل العلم يأثم مع أنه بنى مسجد. لأن هل العلة بناء المساجد فقط، ولا العلة بناء المساجد ليذكر فيها اسم الله؟ ليذكر فيها اسم الله. طب إذا بنيت مسجدا ولم يذكر فيه اسم الله، إذا ما العلة من بنائه؟ إذا إضاعة للمال. كذلك المصحف، إحنا ما أتينا بالمصحف إلا ليقرأ فيه الناس، وأقصى ما يكون، وهذا واقع مشاهد، وأقصى ما يكون في يوم الجمعة، أقصى ما يكون ده عند المساجد الملتزمة بالسنة التي لا يعني لا تذيع قراءة من القراء المبتدعين في يوم الجمعة وفي غيره. فيأتي الناس ينتظرون الإمامة، ففي هذه الحالة يقرؤون في كلام الله، فوجدنا أن هذا المسجد من أوله إلى آخره ما يسع وما يدخله أكثر من 100 رجل. طب والبقية 100 مصحف ماذا نصنع بها؟ تترك هكذا؟ وفي يوجد مصاحف أخرى أو أمكن أخرى لا يوجد فيها مصاحف؟ لا، هذا ليس من دين الله ويتعارض مع المقاصد العامة لشريعة الإسلام. ومن أجل هذا دائما وأبدا لو أنت قائم على مسجد وأتاك إنسان قال لك والله يعني احنا مات عندنا رجل عزيز ونريد أن نأتي بصدقة جارية عنده وأتينا لكم بمبرد ما، قل له لا، أدي 1 2 وفي 2 في المغزب، لا نريد. طيب نريد مثلا نجف وإضاءة، لا ما شاء الله الإضاءة متوفرة والمكيفات متوفرة. طب مكبرات الصوت موجودة الحمد لله، يعني مش محتاجين حاجة، لا نحتاج شيئا في هذا المكان، اذهب إلى غيره، ما وجد غيره خلاص يذهب إلى رجل من أهل العلم وأهل الخبرة يأخذ منه المال مع الثقة ويوزعه فيما يعود عليه. هذا هو يعني صلب الشريعة في كيفية الاستفادة من المال. أما مجرد يعني إيه وضع مصاحف على مصاحف على مصاحف، تمام. مثال ذلك المكاتب التي تصنع في المساجد، ما يوجد بها أي منفعة قط أبدا. مكتبة تجد مكتبة فخمة فيها بمئات الألف من أمهات الكتب ولا يصعد إليها أحد ولا يدخل فيها أحد، طب ما الداعي منها؟ وضعتها واشتريتها إلى تحاسب على هذا المال. يبقى مسألة الوقف هذه يا أخوان، الوقف لابد أن يكون له منفعة متجددة وتختلف باختلاف الزمان والمكان. لذلك هنا مسألة تعرض إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقال ما الحكم الشرعي لو أن رجل أوقف شيئا وحلت به ظروف ووقع في دين أو تحمل حمالة ولم يتمكن من سدادها إلا أن يبيع هذا الوقف، له ذلك. ولكن دي قضايا أعيان تعرض على أهل الاختصاص يفتون فيها بالجواز أو بالحرمة. يقول أي نعم نعم ولي الأمر إلا إذا كان الواقف عين شخصا بعينه. يعني مثلا أنا أوقفت مثلا قطعة أرض للمسجد وقلت يا أخوان القائم على هذا الوقف أحد من هو من صلبي وإن نزل، يعني ابني وابن ابني وابن ابن ابني، فإن لم يوجد من صلبي وإن نزل ينتقل مثلا إلى صلب أخي حددت. في هذه الحالة لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ ذلك إلا إذا استدعى إلى ذلك مصلحة عامة. أما إن تركها كذا فلولي الأمر أن يضع يده عليه ويتصرف بما يراه مناسبة. طبعا مسائل الوقف ومباحث الوقف هي في منتهى الأهمية، ولكن عليكم السلام نظرا لقلتها ولعدم انتشارها تجد إيه أن الكلام فيها إيه قليل. اتفضل.
لو أوقف الوقف
وإيه؟ ما أسمع. لا، في فرق بين انه هو يلغي الوقف تماما وفي فرق انه هو اوقف على شيء معين وهذا الشيء ما عدنا في حاجه اليه ينتقل الى غيره. لان اصل الوقف يا اخواننا من قبيل النذر، وهو ان يلزم العبد بعباده لم يلزمه بها الشرع، فالمؤمنون عند شروطهم. يبقى انا اشترطت دلوقتي ان اعتكف ليله لله في مسجد كذا اوفي بنذري. طيب اشترطت على نفسي أن أوقف هذه السيارة لكيت وكيت وكيت، فالمؤمنون عند شروطهم. ولكن إذا أطلق يحاسب على الإطلاق، وإذا قيد يحاسب على القيد. يعني قال هذه وقف لله خلاص. في هذه الحالة إن عين رجلا له ذلك إن لم يعين لولي الأمر أن يوجه الوقف كما يتراءى له، أما أن يقول هذه وقف لكذا وإن لم يتم كذا يرد إلي، المؤمنون عند شروطهم. زي بالظبط مثلا واحد ايه تبرع بقطعه ارض للدكتور محمد، قال له يا دكتور قطعه ارض لك ان تقوم على بنائها وتشيدها مسجد في فتره زمنيه 10 سنوات، فان تمكنت فبها ونعم والا ترد الي. المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه. معايا يا مشايخ؟
بالنسبه لا، هذا التصرف ليس لهم، ودي قضايا أعيان يفتي فيها أهل العلم. يقول: ويجب عمارة الوقف، لا، ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا. يعني لو أن الواقف أوقف شيئا في معصية الله لا يجوز، وفي هذه الحالة لولي الأمر أن يأخذ هذا الوقف ويوجهه في مصالح المسلمين. يعني أوقف مكان معين وقال: هذا الوقف للاحتفاء كل سنة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى به بكذا وبكذا وبكذا، والمال من هذا الوقف. لا يجوز، وإن نفذ فلولي الأمر أن يمنعه وللواقف أن يمنعه، لأن هذا من مخالفات الشرع ولا يجوز. ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد تجب. يعني وقف معين لابد أن نحافظ على عمارته لكي تتم المنفعة منه باستمرار. هذا أمر يا أخواننا يرجع فيه للعرف. يعني مثلا أنا أوقفت قطعة أرض، واخد بالك، قطعة الأرض دي عينت لها ناظرا يقوم على شؤونه ويقوم بزراعته، فبعد ذلك اتضح أنه فاشل في هذا الأمر، أو بمعنى أدق وجدنا سبيلا آخر يولد من هذه القطعة منفعة عظيمة للمسلمين غير زراعة هذه الأنواع الذي يزرعها، يبقى في هذه الحالة إيه؟ نغير. ليه؟ لأن الغرض أصلا تكثير المنفعة. لما حبست العين وسبلت المنفعة، فأنا بأبحث عن كل وسيلة مشروعة أنني أزيد في هذه المنفعة. التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والنادر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. طيب، يبقى أنا عندي هنا الواقف وعندي الموصي وعندي النادر وعندي الحالف. نعم. أي كلام؟ أن اللفظ الواقف والموصي الفقرة 23 و400 موجودة شيء؟ خلاص ماشي. طيب، احنا عرفنا الوقف. تعرف الوقف ايه يا ابراهيم؟ تفضل يا شيخ محمد. وايه؟ وتسبيل المنفعة. حبس العين وتسبيل المنفعة. طبعا يفهم من ذلك ان لابد ان تكون العين تتولد منها منفعة وهي باقية بحكم الاصل. مظبوط؟ ما هو طالما حبست العين يعني حبستها منعت التصرف فيها، ومنها منفعة متولدة. طيب، الموصي، في فرق يا أخوانا عندنا بين الوصية وبين العطية وبين الهدية. الوصية والعطية والهدية. الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته لغيره. الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته لغيره، فإن كان في حياته فهي العطية، فإن كان في حياته فهي العطية، ها؟ بعد موته لغيره. يعني أنا أوصي بشيء من المال، من مالي أنا، ولكن للغير. لما هنقول على ضوابطها، نعم أحسنت، ولكن هذا المال لا يستفيد منه من أوصيت له إلا بعد مماتي. طب لو استفاد منه في حياتي بتسمى الإيه؟ بتسمى الإيه؟ العطية. وساعات بيسموها الهبة. طيب، الهدية مثل الوصية، مال يعطيه الرجل لغيره في حياته، في حياته. ولكن الاختلاف بينهم في الباعث على ذلك. يعني ما الذي حملك على الهدية؟ ما الذي حملك على العطية؟ ما الذي حملك على الوصية؟ يبقى الفرق بينهما في الباعث على الفعل. يعني الإنسان مثلا الوصي الباعث على الفعل ابتغاء الأجر من الله، أنا أوصي بشيء من مالي بعد موتي لفلان وفلان وفلان أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، العطية تكون في الحياة الدنيا ما البعث عليها. بعض أهل العلم قالوا إن العطية من جملة الفروق بينها وبين الهدية أن العطية تكون من الأعلى إلى الأدنى، والهدية تكون العكس، والغرض من الهدية ترقيق القلوب أو الإيه، أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة وهي من أمراض الإيه القلوب. يبقى إذا هذه الأشياء التعريف بتاعها كلها واحد، ولكن الاختلاف في البعث إيه عليه. طيب الوصية طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن الوصية لكي تكون مشروعة وتنفذ فيها شروط معينة، فإذا اختل شرط لا تنفذ. من جملة شروطها ألا يكون الموصي له من الورثة عند تنفيذ الوصية، وانتبهوا لدي كويس، ألا يكون الموصي له من الورثة عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية، ودي شرحناها مرارا. معايا عبد الله؟ معايا بدر؟ مشايخ الوصية تكون ايه؟ لا لا، الموصي له لا يكون ايه من الورثة، متى؟ عند ماذا؟ عند التنفيذ مش عند الوصية، لأن ممكن وأنا بوصي لهم وأنا حي كان من الورثة، ولكن لما مت أنا وأرادوا أن ينفذوا الوصية لم يكن من الورثة، أو العكس لما وصيت لها لم تكن من الورثة فلما توفيت أصبحت من الورثة، وهذه مسائل إيه لها صور إيه متعددة. أيضا ينبغي أن تكون الوصية أقل الثلث فما أقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. يبقى بناء على ذلك إذا وصى رجل بكل ماله وصيته باطلة ويتنفذ في الثلث فقط، لأن كده تعدى المأذون فيه. إذا وصى الرجل بكل ماله باطلة وتنفذ فين؟ في الثلث فقط. طيب إذا وصى لوارث لا تنفذ، طب هل تعد باطلة أم توجه لأوجه الخير؟ يعني هب مثلا هو وصى العيل من عياله بنص فدان معي، فالولد بعد أن مات أبوه قالوا له إن أباك وصى لك بكذا، فقال هذه وصيتهم باطلة لا أقبله، ماذا يصنع بها؟ الجواب توجه إلى أوجه الخير ولا ترد إلى التركة، لأن الأصل أنه إيه وصى فتوجه معي، ما تردش إلى المال معي ولا مش معي. إذا وصى بكل ماله تنقص إلى الإيه إلى الثلث. أيضا من جملة الشروط التي ينبغي أن تتبع في الوصية إن كان الحامل من الموصي في وصيته أن يضر بالورثة، أن يضر بالورثة بمعنى إيه؟ الورثة يعني عاقين له، فأراد أن يقلل أنصبتهم فوصى بثلث ماله، يبقى ليس الحامل على الوصية هنا ابتغاء وجه الله، ولكن الحامل على إيه؟ الأضرار بمن؟ بالورثة. فهذه الحالة الشرط باطل والوصية لا تنفذ. طيب نعم، ترجع الوصية، نعم ترجع الوصية. يقول التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والنادر، النادر يا أخوانا ضبطه أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع، ضابط النادر أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. ويجوز النذر بكل ما هو مشروع، ويجوز النذر بكل ما هو مشروع، فلا يجوز النذر بالمعصية ولا بالبدعة، ولا يجوز للناذر أن ينذر فيما لا يملك، نرجع للكتاب ونقرأ. يقول التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والنادر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. من القواعد الكلية التي يعني أأمل أن تدرس اللي هي القواعد الخمسة الكلية، من جملتها قاعدة العادة محكمة، أو لها صيغة أخرى وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. دي قاعدة مهمة جدا والإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات تكلم عنها كلاما ماتا، فقال لولا العادة ما عرفنا الأنبياء ولا المرسلين. وجه ذلك إيه؟ قال لولا العادة مستقرة ومعلومة، فجاء الأنبياء بخلاف العادة اللي هو بيسميه خرق العادة، فلولا أننا عرفنا العادة وجاء الأنبياء بخرق العادة ما علمنا أنهم أنبياء ولا مرسلين. لأن بعض يعني أعزك الله المخرفين ينكرون هذه القاعدة، بل هي قاعدة كلية من قواعد الفقه الكلية الخمسة. فجاء الإسلام يقول هنا لفظ الواقف، يعني الرجل لما أراد أن يوقف شيئا تكلم، وكذلك الموصي والنادر والحالف، وكل عاقد لم يقف عند هذه الأربعة بل توسع، يحمل على مذهبه انتبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم به. أضرب مثال، إحنا مثلا عارفين أخونا محمود مثلا يعني، ومعشرينه وعارفينه ونعرف لغته، فإذا قال كلمة عفوا في اللفظ يعني واحد، إحنا كلنا عارفين يقصد بالواحد 1000 جنيه، رجل فلوسه كتير وما عندوش استعداد يضيع وقته، فأقول لك واحد لمرشد واحد لإبراهيم، وإذا قال 2 المعني بها 100,000، إحنا عارفينه كده. فلما جه ينذر أو يوصي أو يوقف بنحاسبه على لسان ماذا؟ وده مرهون فهمت المسألة دي؟ هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ أهو يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العربي أو لغة الشارع أو لا، حتى لو أن كلامه لم يتفق مع الشرع ولا مع العرف ولا مع اللغة، ولكن هو جعل لنفسه مذهبا معينا وطريقة معينة، كما كان يفعل بعض الملوك في الزمن الغابر، إذا في مجلس نظر وتكلم أحد بكلمة هو الملك بقى عرف الحاشية، قال لهم ساعة ما أقول حس يبقى 2000 دينار على طول، حس وبس يبقى 10,000، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أصبح هنا المحاسبة ونلزمه بلغة إيه؟ بلغة خطابه ومذهبه، سواء وافق الشرع أو اللغة أم لم يوافق. ودية من ذكاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ودي العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط إيه شرطا. يقول نعم، يعني ما هو ضربت مثال عليك يا شيخ محمد عشان قبل ما تسأل يبقى المثال عليك، أنا ما اخترقتش كده إيه سودا يعني. أنت بتقول إيه؟ واحد من أموال واحد لله لطلبة العلم، فابراهيم راح لك قال لك يا شيخ محمود انت في المسجد قلت ايه من اموال واحد لطلبة العلم الدين، قال لك تفضل جنيها هو من مطبوع سنة 2009. فما ابراهيم بيقول ده شيخ محمود ده بيني قلت له لا، قول له لا، قول له هات الالف جنيه، ازاي انت قلت واحد والعملة في مصر واحد اللي هو جنيه؟ لا يا حبيب انا حسبك على لغتك، ما انت في كل المجالس واحد 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 يعني 1000 جنيه ليه؟ مش معنى هنا لا ماشي، ادي معنى كلمة ايه بنحسبه على لغته وعلى عرفه وعلى مذهبه، وافق اللغة أو الشرع أم لم يوافق، ملناش اعتبار. واضحة؟ علشان كده إيه لحظة في قاعدة العدم محكمة، قالوا مثلا إيه تعارف الناس، يعني مثلا أخونا الدكتور محمد طبيب ويأتيه مثلا المرض ويوقع عليهم الكشف، فجاء رجل وبعد أن وقع عليه الكشف وصنعناه اللازم أعطاه مبلغ، فالدكتور محمد قال له لا ده أنا كشوفاتي بحالها بكذا، يبقى الراجل ملزم، الراجل إيه ملزم اللي هو أجر المثل. طيب الدكتور محمد راجل يعني راسخ في العلم وفاهم، الدنيا بحالها بتكشف بعشرين جنيه هو بيكشف ب120 جنيه، واخد بالك؟ ودخل رجل ولم يعلم معايا وأعلمه الدكتور، قال له والله أو المسؤول قال له الكشف بتاع الدكتور ب120 جنيه، الناس بحالها ب20 وإحنا ب120، إزاي؟ والله إحنا شغلنا كده، عندنا أجهزة وعندنا 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 وعندنا. فدخل الرجل وفي نيته أن لا يدفع إلا أجرة المثل، لا يدفع 120، مع أنهم خلف الإيه العرف، ولكن اشترط عليه. واضح يا اخوانا دي؟ اشترط ايه عليه؟ فهمت القاعده ان شاء الله؟ ربنا يقدر ونحاول نشرحها ان شاء الله. النذر على وجه العموم النذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، وحمل العلماء الكراهه هنا على الكراهه التنزيهيه. لما؟ لانه ورد نص اخرى من نذر يعني ايه يجب عليه ان يوفي بالنذر، لقوله تعالى ويوفون بالنذر، مش كده برضه؟ يوفون بالنذر، نعم. طيب فين؟ لا ما احنا لا نعرف ما اضمره، أخبرك؟ لا، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. إذا وقفنا على ما أضمره، يعني بالضبط إيه؟ رجل، والأمثلة المشهورة بتاعت رجل تزوج امرأة مطلقة من الغير 3 مرات ليحلها له، هذا الذي حمله على ذلك. فإن وقفنا على هذا يقينا أو غلبة ظن فالنكاح باطل. طب لم نقف عليه وليس عندنا قرينة تدل على ذلك، خلاص يعني. وهو إن كان في الحقيقة وما فعل ذلك إلا لحلها للأول، ولكن ما ظهر منه أي شيء وما وقفنا على ذلك خلاص، يبقى هنا نعامله بالإيه؟ بالظاهر. معايا يا مشايخ؟ طيب، يقول، أعيد هذه الفقرة لأنها فقرة مهمة. التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والنادر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها. يبقى معروف عن هذا الرجل أنه يتكلم بكيت وبكيت وبكيت وبكيت. طيب، وافق لغة العرب أو لغة الشارع. سمع محمود؟ وافق إيه؟ لغة العرب أو لغة الإيه؟ الشارع. طيب، ما الفرق يا عبد الله بين لغة العرب ولغة الشارع يا ولدي؟ أريد كلاما منضبطا. ايه الفرق؟ ما هو الشيخ قال هنا ايه؟ لغة العرب او لغة الشارع، ما الفرق بينهما؟ ايه يا شيخ احمد، هل لي ان اسمع منك؟ الله يكرمك يا مصطفى يا ولدي. يا اخوانا وقت الدرس لا تنشغل الا بالدرس، رجائي الله يبارك فيكم. وبيقول هنا ايه؟ لغة العرب ولغة الشارع.
لغة العرب
نعم،
في الشارع اللي هو الاضواء
والسوق. ماشي، ما اختلفناش. طيب، ركزوا معكم، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. هنا لغة العرب اللي هي ألفاظ دلت على معان بوضع اللغة، معايا يا شيخ؟ فجاء الشارع وأخذ هذه الألفاظ وجعل لها معان أخرى. أول تاني يا مشايخ، لغة العرب ولغة الشارع اللي احنا شرحناها قبل ذلك، اللي هي حقائق الألفاظ، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة إيه؟ اصطلاحية. لغة العرب ألفاظ لها معنى بوضع اللغة. معايا يا شيخ؟ رجالة، ألفاظ العربية ألفاظ لها معنى بوضع اللغة، فجاء الشارع وأخذ هذه الألفاظ وجعل لها معنى إيه؟ معنى أخرى، سمناها لغة الشارع. مثال ذلك الصلاة، بوضع اللغة الدعاء. طب الشارع خد الصلاة جعل لها إيه؟ معنى إيه؟ آخر. أفعال وأقوال في أزمنة مخصوصة، في أمكنة مخصوصة، بشروط مخصوصة. يبقى أصبح دية في وضع اللغة لها معنى، وفي وضع الشرع لها إيه؟ معنى آخر. زي بالضبط كده الحد والتيمم. نعم، اللي هو الشرع المطهر للإسلام، ولكن ده مصطلح عليه علماء الأصول اصطلحوا عليه، واخد بالك؟ كلهم تعريف اصطلاحي من باب الإخبار عن الله، وهذا ليس فيه أن الله من أسمائه الشارع. معي آخر فضل. يبقى بناء على ذلك لغة العرب أو لغة الإيه؟ الشارع. لغة العرب تاني ألفاظ لها معنى بوضع اللغة، بوضع الإيه؟ اللغة. طيب، جاء الشارع وأخذ هذه الألفاظ هي بحروفها وجعل لها معنى إيه؟ آخر. التيمم لغة القصد، كما قال كعب بن مالك في حديثه المشهور: فتيممت بها التنمور فسجرته بها. تيممت يعني قصدته. طيب، في الشرع المطهر لا، ده المعنى مختلف خالص، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ طهاره مخصوصه عند فقدان الماء بهيئه معلومه. يبقى اصبح ده معنى غير معنى الشرع خالص، وغير معنى اللغه. وده اللي بيسمها ابن فارس، صح اخوك، سماها ابن فارس الاسباب الاسلاميه. سماها ايه؟ الأسباب الإسلامية. يبقى إيه معنى الأسباب الإسلامية؟ هي ألفاظ في لغة العربي لها معنى بوضع اللغة، أخذها الشارع وجعل لها معنى آخر. يبقى بناء على ذلك سؤال، لما يأتيني لفظ في لغة العرب له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، على أي المعنيين أحمله يا بدر؟ السؤال مفهوم ولا عيده تاني؟ رد علي، السؤال مفهوم ولا عيده تاني؟ أحسنت. كيف وقت أنا رجل بقرأ في كتاب فوجدت لفظ من لغة العرب، اللفظ ده أنا عندي معلومات إنه له معنيين، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، وجيه في سياق أحمله على أي معنى؟ تفضل يا شيخ. طيب هو هنا بدر يعني أراد أن يعبر ولكن عنده شيء من تفضل يا شيخ محمد. ها؟ بأمرت يا شيخ محمد. أنا بقول لك أنا بقرأ، بلاش أنا بقرأ في كتاب. أنا قاعد معك وبتقول لي طريح فيني عادل وبتقول لي يا شيخ محمد أنا تيممت بالأمس ثم رجعت. لفظ تيممت دي تفهمها ازاي؟ ماذا قصدت انا؟
وفي الشرع هيئه معلومه
كويس. طب ما انا بتكلم اهو تيممت، تاخدها بقى على اللغ على المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟
اتفضل. يحمل على حسب المعنى المتكلم.
احسنت. فان كان المتكلم يتكلم بلسان اللغه فالمعنى اللغوي، في الشرع يعني بيتكلم بالقرآن وبالسنة، واخد بالك انت ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ هم كلام ربنا عز وجل، والكلام ده هم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يحمل على المعنى الايه؟ الشرعي. فلما قال عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ملهاش غير معنى الشرعي. واخد بالك يا اخوانا؟ اما انا بتكلم يعني كعب بن مالك لما قال لما قال تيممت بها التنور، يبقى لغه ولا شرعي هنا؟ لغه، لانه بيتكلم بلسان اللغه. اما في كلام الشارع القران والسنه فلابد ان تحمل على المعنى الايه؟ الشرعي. طب مساله، هل من الجائز ان ياتي اللفظ في الشرع اي في لسان الشرع في القران او في السنه والمقصود به الحقيقه اللغويه ام لا يمكن؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ واضح يا شيخ محمد السؤال؟
تاني
السؤال، هل ممكن أن يوجد اللفظ في القرآن أو في السنة والمقصود به الحقيقة اللغوية لا الشرعية أم لا يمكن؟ مع مثال. لا طيب يعني يبقى الشرعية. طيب مش ممكن يأتي ويقصد به الحقيقة اللغوية ولا يستحيل؟ باهتيالك يستحيل. طيب قلت باهتيالك عفى الله عنا يا شيخ محمد وعنا شيخ محمد، ده بصراحة محترم من أبعد الحدود. فضل يا دكتور. ها؟ دليلك يا دكتور. طب بكش محمود. أحسنت. وصل عليهم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كلام ربنا. وصلت هنا المقصود بها المعنى اللغوي بإجماع أي يدعو له. واضح يا إخوان؟ خدوا بالكم الأشياء دي مداخل البدع كلها من هذا الباب، فلا بد أن نفطن وننتبه لذلك. معايا مشايخ في هذه المعلومات، أأمل الله يبارك فيكم حاجات دي تنكتب وتتسجل في أجندتك الخاصة، وربنا يبارك فيك. أحكم أمرك دورك أو شك، أحكم أمرك دورك أو شك. محمود مش هقول تاني. ماشي. يقول وإن نزل تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب، ده بيتكلم ايضا على لفظ الايه؟ الواقف والموصي. وكل متصرف بولايه اذا قيل له افعل ما تشاء فانما هو لمصلحه شرعيه. نعم. حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهوى او يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته للشرع. قل بالكم هنا بيقول ايه؟ وكل متصرف بولايه، ركز معايا مصطفى، اذا قيل له، كل متصرف ايه؟ في ولاية. يعني انا عندي وقف عزبة اوقفتها لله، فالنظر عمال كل شوية يوجع دماغي عملت كذا وعملت كذا، فقلت له اسمع يا حاج سعيد افعل ما تشاء، افعل ايه ما تشاء. يقول هنا فإنما هو لمصلحة شرعية، فلما أمرته بافعل ما تشاء ليس المقصود منها الإطلاق، بل افعل ما تشاء في حدود الشرع المطهر. ومن هنا استنى العلماء قاعدة عظيمة النفع، وهي إذا أمر الشارع بأمر على الإطلاق يحمل على معناه الشرعي بشروطه وأركانه، ودي مهمة جدا. إذا أمر الشارع بأمر مطلقا يحمل على الأمر بشروطه الشرعية وبأركانه. نعم حاضر. يعني مثلا أخونا جاي يقول لي يا شيخ والله أنت بعتبرك من ولاة أمري وكذا وكذا وكذا، ورأيك إيه؟ أنا عاوز أتجوز. فقلت له اذهب وتزوج، وإن احتجت شيء فأنا بمثابة الأخ لك. هل يفهم هذا الرجل المبارك من كلامي هذا أنني أمرته أن يتزوج زواج متعة؟ هل يفهم من ذلك أن أمرته يتزوج زواج شغر أو زواج الخدم؟ يفهم من كده إيه؟ زواج الإيه؟ الأمر الشرعي. واضح يا أخوانا دي؟ ومن هذا القاعدة هذه لما تنساها بعض المبتدعة أجاز ربا الفضل. أجاز إيه؟ ربا الفضل. كيف؟ عند مسلم وغيره من حديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيته تمرا برنيا، وهو نوع من أنواع التمور الجيدة، فقال يا بلال من أين هذا وما عندنا إلا تمر نجيب. نجيب يعني خليط. فقال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده؟ يعني بلال بن رباح خد صاعين من التمر الخليط وراح للراجل اللي هو عنده التمر البرني قال له اديني الصاع بصاعين. كويس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوه يا بلال عين الربا، ولكن بيع تمرنا. كلمة بيع تمرنا بقى كيف تفهم؟ هل بيع تمرنا بيع شرعي ولا بيع كما يتراءى لك؟ أهو ده اللي قصده الشيخ الإسلام. اتفهم؟ يبقى إذا أمر الشارع بأمر معين على الإطلاق ولم يقيده يقيد بضوابط الشريعة من الشروط والأركان. اتفهم؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، ها يفهم كده الزواج إنه الشرعي بالولي وبالشهود وبالصداق الغير ذلك. يبقى الأمور الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق تقيد بالشروط وبالأركان. اتفهمت يا أخوانا؟ هذا الذي يقصده إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعليه. وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقا. يعني إيه؟ يعني لو أن الواقف بيقول له للمسؤول عن العزبة افعل ما تشاء، وكان مقصد الواقف افعل بهواك حتى لو فعلت المعاصي، شرط باطل. الشرط ايه بطل؟ يقول هنا فهو شرط باطل لمخالفته ايه الشرع. يقول ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف ما لم تأتي حدة تدفع موجبها، ودي مهمة. ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف، ها؟ لا، أنا أوقفت عمارة لأوجه الخير، كل ما متصل بالعمارة ولا بد أن يستخدم لاستخدام العمارة فهو تحت يدي. يبقى العمارة فيها منور 5x5، واخد بالك؟ ولها مثلا رصيف 4 متر إلى غير ذلك. زي بالضبط كده وقفت سيارة، السيارة ديت فيها وفيها وفيها وفيه لها مقطورة تابعة له، كل هذا تحت يد الواقف. ليه؟ لأنه متصل به، لأنه متصل به. يقول ما لم تأتي حجة تدفع موجبها، أي لما لم يأتي دليل أو حجة شرعية تقول أن هذا المتصل بعيد عن هذا الوقف. يقول وعلى الناظر. ما معنى الناظر هنا؟ هو الذي عينه صاحب الوقف ليقوم على شؤون الوقف، وعلى الناظر فعل المصلحة، ومع الاشتباه إن كان عالما عادلا انتبه ساغ له الاجتهاد، ومع الاشتباه يعني الأمر مشكل عليه، الفلوس هذه لا ما أستطيع أعطيها لمن، الرجل قال لي أنفقها فيما يعود على المسلمين بنفع، فعرض على الناظر أمر أشتبه عليه. فهنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ومع الاشتباه إن كان عالما، أسأل إن كان أين الفاعل؟ الناظر، أحسنت. إن كان إيه؟ عالما عادلا ساغ له الاجتهاد. ومن قسم شيئا يلزمه أن يتحرى فيه العدل ويتبع ما هو أرضى لله ولرسوله، سواء استفاد القسم بولاية أو عقد. يعني إيه؟ الناظر ولي على التقسيم ولاه صاحب الوقف، أو عقد له عقدا. ليس معنى أنه ولا أو عقد له عقدا أنه يقسم بما يهواه وبما يراه طبقا لرأيه وعقله، لا. قال هنا ويتبع ما هو أرضى لله ولرسوله سواء استفاد القسمة بولاية أو عقد. ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل، ومن جعله كالولد فقد أخطأ. طب عندك في الهامش المغل هنا من الغلة، وهي الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإيجار والنتاج ونحو ذلك، وتكون موقوفة على هذه المدارس. الذي حدث في الصدر الأول أن فقهاء الشريعة كانوا يعقدون الدروس في أمكنة معينة، وكانت تسمى بالمدارس، حتى والد الإمام شمس الدين ابن القيم كني بهذا لأنه كان قيم على مدرسة، يقول ابن القيم الجوزي كان أبوه قيم على مدرسة، أي قائم على مدرسة. فكان الشيوخ يأتون في هذا المكان ويأتي الطلاب يتدرسون العلم. طبعا يأتي الطالب يدرس العلم يأتي من مكان بعيد، فكان من العزيز أن يرجع إلى بلده، بل كان يقيم إقامة دائمة. طيب من أين يأكل ويشرب؟ فكان يقوم أهل الخير وأرباب الأموال بأن يوقف هذا الشيء على هذه المدرسة. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى ما يعطيه ولي الأمر لمن وكلهم بنشر العلم الشرعي، هذا من المال الحلال الخالص من حيث الجملة والأصل. تأتي الحرمة في من قصر فيما وكل به من واجبات، أو في من أخطأ أو دلس أو كذب ونشر البدع تحت مسمى العلم الشرعي، هنا تأتي الحرمة في ماله. وليعلم الجميع من إخواننا الموكل بهم هذا الأمر أنه إذا ترك عمله ليحصل علما ليس عليه شيء، وليطمئن تمام الاطمئنان، لأن الذي يفعله من مكملات عمله. وإحنا بنتكلم عن واقع، بنتكلم عن إيه؟ عن واقع يعني. وعذرا ليتسع صدور الجميع، أنا مثلا لما أقول مثلا إيه، أنا الشيخ أحمد عذرا يعني تخرج من عندي، وأنا ما أذنت لهم بأن يدرس، وأنا أهلا لأن أأذن لهم وأهلا أن أجيزه، ما أذنت له وما أجزت إلا بعد أن غلب على الظن أنه أهلا لذلك. طول روحي درس، وإن أشكل عليك فليس لك مرجع إلا أنا. فإن ترك مجلسه وذهب ليأخذ العلم يأثم لأنني أجزته. فإن نظرنا إلى الواقع الذي في بلادنا، يعني لا أريد أن أتكلم بكلام يكون متولد من نفسة مصدور، الوضع ما ينفعش خالص. ده ينبغي لكل من خرج ومن تخرج أن يبدأ من قبل ألف باء، وهذا واقع، ومن أنكره فهو مكابر. يبقى بناء على ذلك أنه إذا ترك المكان وبدأ يدرس العلم ويوازن بين هذا وهذا، إياك أن تظن أنك تركت عملك وكيف يجوز أن أترك عملي والأجر إلى غير ذلك. لا، ده أنت الذي تفعله تكمل عملك الذي من خلاله سينصلح به البلاد والعباد. يقول نعم وأنا في أي شيء كنت أتكلم يا شيخ محمود؟ لا 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 لا، في أي شيء أنا كنت أتكلم؟ في شيخ إبراهيم في هذا الكلام؟ قل لأخيك ونعم حاضر. ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل، ومن جعله كالولد فقد أخطأ. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.